وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك مليء منك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلما ذكرك ذاكر وأغفل عن ذكرك غافل وأغفل عن ذكري غافل عدم ما أحاط به علمك وخص به قلمك وأحصاه كتابك. رضى اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن الصحابة أجمعين وعن السبعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا نقرأ في أركان الصلاة وتوقفنا عند التشهد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين في كتاب الجامع الأصول، وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكتك الثياب والشعر. قلنا نكتك يعني يكف، أي يمنع أو يزيل الثياب أو الشعر، إلا لو كان ذلك يمنع وصول الجبهة إلى الأرض، عند ذلك يجب عليه إزالة يعني رفع الشعر حتى يتم السجود بجزء من جبهته وهو الركن عند الشافعي. رواه الخمسة. وعنه قال في السجود على خمسة أو على خمسة على ثلاث أعظم عند السادة الشافعية في وجه مرجوح أنه يسجد على الجبهة فقط، الواجب والركن والسجود على الجبهة فقط، لكن ده مرجوح، هذا دليل على شدة الخلاف وعلى أنه أن الوجه ده الجبهة فقط عند الشافعية متفق عليها. وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، زاد في رواية: وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. رواه الخمسة إلا البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنهما عن عبد الله رضي الله عن عبد الله رضي الله عنه لا إذا أخلق إلى ابن مسعود، أما إذا قيد غير ابن عباس، قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، في الأحياء والأموات والملائكة وكل شيء. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. رواه الخمس. وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رواه الخمسة والشافعي واللفظ له. طيب، يبقى التشهد اصلا في رواية ابن مسعود وابن عباس وابن عمر واثنين من الصحابة، ففي خمس صيغ في التشهد واردات مختلفات كثيرا، بينهم اختلاف، وان كان الاختلاف ده انهم اتفقوا على اشياء معينة، كما يقول الشافعي ايه يشترط في التشهد اركان، داخل ركن التشهد هذا اركان، تقول التحيات لله يبقى ده ركن، السلام عليك ايها النبي ركن، السلام علينا وعلى الله الصالحين ركن، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله الشهادتين ركن، يعني التحيات الله، الصلوات والطيبات والبركات ده كله زائد نافله، السلام عليك ايها النبي ده ركن، ورحمه الله وبركاته نافله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ده ركن، اشهد ان لا اله الا الله ده ركن، وشهادتين ركن. فدي الاركان بتاعه التشهد التي لا يصح التشهد الا بها عند الشافعي. فاذا قلت الصيغه كاملة أجزاءك وكنت قد استوفيت. الإمام الشافعي رضي الله عنه جمع صيغة من تلك الصيغ كاملة، لأن في اختلافات في صيغة، مثلا هنا زي ما جاءت في أحد الصيغ، هنا أولا قال: التحيات لله، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، في الثانية قال التحيات لله الأول، يبقى ذكر لفظ الجلال أولا. الإمام الشافعي أخذ بالرواية التي تؤخذ لفظ الجلال، لما؟ لأن التأخير ما يفيد ما حق التقديم يفيد الاختصار، أي أن التحيات والمباركات والصلوات والطيبات مختصة لله تعالى فقط، لا لغيره شيء منها من جنسها، فأخر لفظ الجلالة حتى يفيد الاختصار أن التحيات والمباركات والصلوات والطيبات لله. وفي الرواية هنا يقول وحده لا شريك له، الرواية الثانية فيها أشهد أن لا إله إلا الله بس، هنا وأشهد أن محمدا رسول الله، هنا هناك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ماشي. فالإمام الشافعي جعل صيغة جامعة فقال التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هو عنده ان هو استوثق من كثرة الروايات في صيغة معانا واخدها وجمعها. اما بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فوردت برضه فيها احاديث كثيرة جمعها الامام الشافعي في صيغة، ان تقول اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال سيدنا محمد وازواجه وذريته كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. دي الصيغة التي جمعها الإمام الشافعي من صيغ السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المختلفة الواردة في التشهد أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد الأخير، فلست تكون ركنا، جزء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ركن فقط، يعني التشهد الأول لغاية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ده كل ما سبق ركن. اللهم صل على محمد دي سنة كل التشهد، قصدي الأول استغفر الله، كل التشهد الأول سنة، فإذا تركه مطلقا سجد للسهو، وإذا ترك منه جزءا سجد للسهو أيضا، فده التشهد الأول مش تردني يا شافعي. فإذا ترك جزءا من هذا يبقى يسجد للسهو. يسن في التشهد الاول ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ان يقول اللهم صل على سيدنا محمد، ولا يسن الصلاه على الاهل، ما يقولش على اهل سيدنا محمد، ولو سلم لو صلى على الاهل سجد للسهو، ولو ترك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو، فيقول اللهم صل على سيدنا محمد ويقوم. في احاديث دلت على ذلك، بعضهم اطلق الاحاديث وقال يقول اللهم صل على سيدنا محمد يقصد جميع صيغ الصلاه الاخيره الى منتهى الصلاه الابراهيميه، لكن فهم خطا خلاص. لكن الشافعي قال ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد فقط، فاذا اسقطها سجد للسهو، المستلزم بالمبادئ يسقط يسجد للسهو، واذا زاد وسلم على الان يسجد للسهو ايضا. في التشهد الاخير الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ركن خلاص، والصلاه على الآل والاصحاب سنه، فيكون اللهم صل على سيدنا محمد في التشهد الاخير ركن. وقلنا الصيغه وعلى آل سيدنا محمد دي سنه الى نهايه ايه؟ التشهد. وهي والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الاول سنه، وايه؟ والصلاه على الآل غير مطلوبه التشهد الاول. طيب ما في نقطه تكييف سيدنا صلى الله عليه وسلم في الصلاه وغيرها؟ اختلف العلماء في تكييف النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة، أما خارج الصلاة لم يختلف، بل يكون الاتفاق على أي تشييده خارج الصلاة مطلقا، وأن هذا حق له صلى الله عليه وسلم وليس مدحا، لأنه قال أنا سيد ولد آدم، فهو وصف نفسه بأنه سيد ولد آدم، فذلك ليس إفراء ولا مدحا، بل هو حقيقة، لأنه لا يخبر صلى الله عليه وسلم إلا عن حقيقة، فتشييده هو حق له وليس مدحا وليس إفراء. فخارج الصلاة يكاد يكون في الاتفاق على مد تشييده صلى الله عليه واله وسلم. داخل الصلاة اختلف العلماء، فقال المالكية وبعض الشافعية انه ايه؟ وضعوا قاعدة كده يستمر عليها البحث في مسائل كثيرة، هل اتباع النص اولى ام سلوك طريق الادب؟ هل اتباع النص اولى ام سلوك طريق الادب؟ وهي قاعدة فيها اولوية فقط حتى ما وصلش للندب، يعني اذا انت تركت التشهيد تبقى تركت الاولى على قول من قال بان التشهيد اولى، ما تبقاش تركت السنه، خلاص يعني وصلت لمرحلة السنية المؤكدة ولا وصلت للإباحة. الأولوية الأولى هذه رتبة أو درجة بين المباح وبين المندوب، إلا أنه أقل طلبا من النبي. الأولوي هذا الأولى أقل طلب من النبي، وسبع خلاف الأولى هي درجة بين المباح والمكروه. خلاص اللي درجة خلاف الأولى أي من كراهة تكون خفيفة جدا، أخف من أن يصل لأن يكون مكروه. وقال بعض العلماء إن الأصوليين يعني ولعل جمهورهم إن خلاف الأولى ما كان له دليل عام ولم يرد نهي خاص عنه بذاته. إن نقول يعني عايزين نعرف خلاف الأولى نقول إيه؟ ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير جازم بنهي عام. طيب والمكروه ما طلبه الشارع الكف عنه طلبا غير جازم بنهي خاص، زي اكل التمث والبصل بنهي خاص بذات التمث ذات البصل، لكن رائحه الشريعه تبقى ايه من باب خلاف الاول. والعكس ايضا في الايه في الاول، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم بامر عام، والمندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم بامر خاص. فخلاف الأولى ده أي درجة بين قلنا المباح والمندوب. فالقاعدة بتصيغتها إيه؟ هل كثير النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ هل الأولى كثير النبي صلى الله عليه وسلم أم اتباع النص؟ اتباع النص إن النص ما جاش فيه سيدنا. خلاص؟ لكن لو قلت سيدنا أنت اتبعت نص آخر وهو إيه؟ أنا سيد ولا رئاسة. طيب اختلف العلماء في هذه القاعدة، فقال الملكية اتباع النص أولى، لما تقول اللهم صل على محمد باعتبار أنها كان قرآن، كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا القرآن. طيب لكن الشافعية الراجح عندهم وعند مذاهب أخرى كثيرة أن التسليم أفضل أولى، واستدل الشافعية بدليلين قويين في البخاري، وهو ان نشوف القاعده تطبق ازاي. ان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري وردت قصتان، قصه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب ان يصلح بين طائفتين من الاوس والخزرج، فتاخر فاذن بلال للصلاه، اظن كانت صلاه الظهر او العصر، فلما تاخر صلى الله عليه وسلم قال سيدنا بلال لسيدنا ابو بكر، يعني الرسول تاخر يقيم الصلاه ونصلي، قال اقم، فأقام الصلاة. وبعد أن أحرم سيدنا أبو بكر الصلاة وجد الصحابة رضي الله عنهم يأتي آتيا، فأخذوا يصفقون لسيدنا أبو بكر، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما كثر تصفيقهم التفت فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وحمد الله تعالى ورجع في الصف. فلما التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مكانه، خليك مكانك صلي بالناس كمل الصلاة، فهو ايه حمد الله ورجع ودخل في الصف. فالناس بعد ما رفع سلم من الصلاة قال لهم ما لكم ابن لكم شيء في صلاتكم صفقتم، انما التصفيق للنساء، فمن نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. وما لك يا ابا بكر اذ امرتك ان مكانك رجعت؟ قال ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول تركه لم يلمه على الرجوع. طيب نشرح الحديث شوية، معلش نفسر في هذا الامر عشان نقطعه، ما حدش من السبعة يأتي باشياء يعني غير ما فهم علماء الشرع. ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء اشار لسيدنا ابو بكر المكان، فسيدنا ابو بكر خالف الامر النبوي ورجع ودخل في الصف. ليه؟ لسلوك طريق الادب، اتباع النص ان هو يستمر يتصرف، وسلوك طريق الادب ان هو يرجع. فهنا حصل تعارض بين اتباع النص وبين سلوك طريق الادب، في مساله التسييد مفيش تعارض. هنا حصل تعارض بين انه امر وبعد كده خلف الامر وراجع ظاهره، ولكن كانت المخالفه سلوك طريق الادب. فلما الرسول سلم من الصلاه قال ما لكم ان بكم شيء في صلاتكم صدقتم انما التصديق للنساء، النساء تصدق هكذا تصدق على النساء. من نبى شيئا في صلاته أي من الرجال فليقل سبحان الله يسبح للإمام. وملك يا أبا بكر إذا أمرتك أن مكانك أتم الصلاة بالناس، رجعت؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول ما اعترضش عليه، فإذا كأنه أقر صلى الله عليه وسلم إقرارية أنه أقر أن سلوك طريق الأدب جائز، بل هو الأول، لأن مين اللي عمل كده؟ سيدنا أبو بكر بن صاحب علي من الأمة. طيب القصة الثانية وقصة سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى في صلح الحديبية، أنه أيضا، وهذه القصة في البخاري، القصتان في البخاري صحيحتان. فقال له يعني قال لسهيل بن عمرو، قال هذا ما بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو. فسهيل بن عمرو قال لو كنا نعلم أنك رسول الله لانتهت المسألة، ولكن أمحوها واكتب محمد ابن عبد الله. فكان سيدنا سلام يكتب، كان يمضي لعلي. فسيدنا علي فقال يا علي امحوها، قال لا والذي نفس بيده ما امحوها قط، ده امره امحوها. قال لا والذي نفس بيده ما امحوها قط. فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بريقه الشريف وكتبوا من محمد بن عبد الله. فهنا برضه نفس القصه، انه امره بامر واخذ سيدنا علي سلوك طريق الادب وتقدمه على اتباع النص. هذا في التعارض، ان هو امره فيه وهو ما محاه، فاقره، ما قالوش لا ماذا لما لم تمحها اذ امرتك، والامر يقتضي الوجوب هنا. قال لكن اقره على سلوك طريق الادب، يبقى دي سنه اقراريه ان سلوك طريق الادب مقدم على اتباع النص، اي اولى من اتباع النص، وده ما استدل به من رجح تشييد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه على عدم تشييده بسلوك طريق الادب انه مقدم على النص. وهي قاعده، فان القاعده دي اولا انها قاعده اولويه، ثانيا انها قاعده مختلف فيها بين العلماء، لان القاعده الفقهيه اذا اتت على صيغه الاستفهام افاد ذلك انها مختلف فيها بين العلماء، هل سلوك الادب اولى ام اتباع النص؟ يبقى دي قاعده هي فيها اختلاف، ولذلك قلنا المالكيه قالوا لا اتباع النص. فاستدل ايضا الامام الشافعي بان صيغه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كثيره ومختلفه في التشهدات، زي قلنا ان في صيغه جامعه اتى بها الامام الشافعي وذكرناها، بينما هي ليست توقيفيه فيجوز الزياده فيها والنقص باعتبار جماعه، كان لانها الصيغه التي اوردها الامام الشافعي والمعتمده عنده في التشهد لا توجد بمجموعها في مكان واحد، انما جمع الصيغ كلها مع بعضها واتى بتلك الصيغه. فاذا التشهد ليس توقيفيا، بمعنى ليس حرفيا كالقران، ففيه اختلاف بين اختلاف ايه الروايات بتاعته، وايضا صيغه السلام والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. فدي مسألة ايه تشهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيره. وايضا قلنا ان امامين كبيرين من ائمة المسلمين وهما سيدنا ابو بكر وسيدنا علي، هما اللذان سلكا طريق الادب، وهم على درجة نختلف في ذلك. والراجح عند الشافعي كما ذكر البجولي ها التشهد، ان التشهد اولى في الصلاة، وهذا ما نعتمد ونقول به ان شاء الله. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم، رواه البخاري، اي التسليم بقى نتكلم عن اخر ركن وهو ركن التسليم من اركان الصلاه. وقال سعد كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى ارى بياض خده، رواه مسلم. يعني هو ما يعملش كده السلام عليكم ورحمه الله، لا السلام عليكم ورحمه الله، يخلي راسه اقصى ما يمكن للاخر، وبعدين يعتدل، وبعدين السلام عليكم ورحمه الله، فيشرع في كلمه السلام عليكم وهو مستقبل القبله، وبعدين يستدير ورحمه الله، وبعدين يشرع ايضا السلام عليكم ويستدير ورحمه الله، يقول هكذا السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ثلاثه يلف راسه بقدر الامكان حتى ارى بياض خده، يمين اللي قاعد وراه يرى بياض خده، دليل على ايه؟ انه يعني ادار راسه اداره كامله بقدر الامكان. وعن عبد الله اي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، رواه اصحاب السنن الخمسه ثلاثه طيب. أبو داود والنسائي والترمذي.
يعني هذا يدل. طيب وردت ثلاث صيغ في تسليم النبي صلى الله عليه وسلم او اكثر في الصلاة. فوردت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين والشمال. وردت عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن اليسار السلام عليكم ورحمة الله فقط. وهذا الحديث السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الإمام الشافعي قدم هذا، قال لما تقدم الإمام الشافعي هذا النص اللي هو فيه التسليم بدون إضافة وبركاته؟ قال إن كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله فقط، بدون أن يضيف وبركاته في الاثنين أو في واحدة منهما التي على اليمين. وقال إن ده غالب حال، فأخذ بغالب الحال. قال كبر هذه الروايات الأخرى اللي فيها زيادة وبركاته عن يمين أو زيادة وبركاته عن يمين ويسار، قال هذه لبيان الجواز. فالأكمل هو ما وضب عليه وما زاد على ذلك كان لبيان الجواز، ودي تعتبر كقاعدة عند الشافعي. إن في أشياء كثير يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، لكن ما فيش واحد يقول لك جواز وبركاته يبقى صلاة البطن عليه الصلاة والسلام. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حذف السلام سنه، رواه ابو داود والترمذي، اي تخفيفه وعدم مده مطلوب شرعا. ويؤيده حديث ابراهيم النقعي التكبير جزم والسلام جزم، جزم يعني قطع، يعني اعد بي ولا افيد، فقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ما هوش بقى ايه السلام عليكم ورحمة الله، لا جزم اقطع في التكبير لانه ركن ويستحب في الاركان انك انت تكبرها كتكبيرة الاحرام كما ورد عن الشافعي، يستحب حذفها سريعا الله اكبر عشان تبقى توفق النية وتبقى استحضرت على طول، ما تحسش عندك ايه وتوسع مش تقول الله اكبر، لا خلي ده في التكبيرة الاولى ايه سريعة عاجلة لا تطل فيها. التكبيرات الانتقالية بقى تملأ الركن بالتكبير، ان طول ما انت ماشي او تشرع في حرف الالف، حرف الالف من الله اكبر او في الهمزة بتاعت الله اكبر تشرع فيها عند بداية الحركة وتنتهي عند الراء بالسكون. فمثلا اللي هو وقف هكذا وهيرجع يقول الله اكبر، يبقى ابتدى الحركة عند الواو منفصل وانتهى عند الراء بالسكون، فيملأ الركن بالتكبير كما ورد في صحيح البخاري باب يملأ الركن بالتكبير. وهكذا ايضا في الركوع والسجود حسب احتياجك بقى تطيل وتمد في الله اكبر بس تملأ الركن بالتكبير، فتشرع بداية الحركة عند الهمزة وتنتهي عند الراء الحرف. يبقى حذف السلام السنة بمعنى ايه؟ الاسراع به، مش معنى ان اكله، لا بمعنى ان لا اطيل فيه ولا امد فيه. الفصل الثاني في محاسن الصلاة، رفع اليدين وتكبيرات الانتقال. محاسن يعني المندوبات والأشياء المطلوبة في الصلاة وليست من أركانها. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم افتتح التكبير للصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلها حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، وفي رواية وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. رواه الخمسة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير للصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، يخلي أطراف أصابعه عند أطراف أذنيه كما ورد في أحاديث أخرى، فيرفع ويجعل باطن كفه مستقبلا للقبلة ولا يبسطها هكذا ولا يضمها هكذا، إنما يجعلها وسطا هكذا، يعني يفرق قليلا بين أصابعه ماشي، ويجعلها مستقبلة للقبلة ويجعلها كحذو أذنيه أطراف أصابعه عند إيه؟ عند أذنيه. الله أكبر. فرفع يديه حين كبر أي لتكبيرة الإحرام، ثم يجعلهما حتى يجعلهما حذو منكبيه، يعني المنكب اللي هو الكتف يعني، وإذا كبر للركوع فعل مثله، لكن وردت احاديث عن سيد ابن عمر كان رواه في الموطأ فكان رفعه في الركوع اقل منه من تكبيرة الاحرام. فتكبيرة الاحرام بيرفع رفعا تاما، اما ممكن يكون اقل منها قليلا كده في الانتقالات بعد ذلك. واذا كبر الركوع للركوع فعل مثله، واذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله. يقول واذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله في جهلة يجعلها يقوم يقول سمع الله لمن حمده، وبعد ما يقف خالص كده يفضل واقف. يبقى الحكم الصحيح انه يرفع يديه حين الركع فيقول سمع الله لمن حمده، فيستقر كما ورد في احاديث انه تثبت الحركه مع ثبوت ايه يديه، اما انزاله يكون قد انتهى من الخوف. ماشي، فده ان هو ايه يرفع يديه مع الركع وينتهي الركع مع القيام مع الاعتدال مع الاعتدال. بعضهم بقى فيها ناس بتعمل حاجات تانية، بعضهم يرفع مرة دي ويجي اما يجي يسجد يقوم رافع مرة تانية، وبعضهم ما يرفعش في الأول ويجي اما يسجد يقوم رافع ايديه عشان يسجد. وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله. يبقى إيه عند سمع الله لمن حمده وسمع الله لمن حمده ليملأ بها الركن، يبقى يملأ بها رفع اليدين أيضا. وقال ربنا ولك الحمد. وفي رواية وإذا قام من الركعتين رفع يديه، وإذا قام من الركعتين يعني بعد التشهد الأوسط إذا قام إلى الركعة الثالثة يقول الله أكبر وهكذا، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. النص يقول ولا يفعل ذلك عشان الجهل دول، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. رواه الخمسة البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي. ولمسلم وابي داود يعني كناية عن ان ينفع يفعل ذلك ولا يفعل ذلك، بوصف الحال كان النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الذي يفعل ذلك يكون خالف خالف السنه لانه لم يرد عنه، ويبقى مبتدع عشان كل حاجه يقوله بيدعى بيها. ولمسلم وابي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر رفع يديه ثم التحف بثوبه ثم اخذ شماله بيمينه، اي لو كان ثوبه متقيا يعني يلمه الله اكبر، يمكن لو كان في عباءة او شيء يلمها، وبعدين يضع يده اليمين اخذ شماله بيمينه يعني ياخذ ايده الشمال باليمين. وعن قبيصة ابن هلب عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه، يعني يأخذ شماله اليمين تأخذ الشمال، بعضهم يسمون الاعتماد لأنه اعتمد عليها كذا كأنه إيه يعني يمنع من سقوطه أو يكون متكئا على يديه. الأحناف يسمون ذلك اعتماد. عن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه، رواه الترمذي. وقال علي رضي الله تعالى عنه السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، رواه أبو داود وأحمد. وعن عبد الله رضي الله تعالى عنه أي ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت السرة، وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، وده دليل أحمد أنه يضع تحت السرة هكذا مش على السطح. خلي بالك ان عصبي يعني ايامها عصبي كده يبقى فوق الصدر، ماشي يبقى خلينا عصبي كده، او ممكن نسمي فوق الصدر ان هو فوق صدره اهو، ما هو صدره كده هو فوق الصدر، ده مش كده، هذا لم يرد. الذي يضعها عند التراقي لا دي في ساعه القوه ولا اسمها الصدر، يعني لم يرد في الحديث انه عقد يديه على ترقوته بل على صدره مش على ترقوته. طب وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. وقال عليه رضي الله تعالى عنه السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، السنة أي منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الوضع تحت السرة أو فوق السرة أو على الصدر كله جائز هذا، لكن عند التراخي هذا لم يرد، رواه أبو داود وأحمد. وعن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وابو بكر وعمر، رواه الخمسه واللفظ بالترمذي. اي انه يكبر في التكبيرات الانتقاليه في الركوع، والا الرفع الركوع طبعا يخش مع الله لمن حمده، ولكن عند السجود وبين السجدتين والقيام للركعة التالية كان شعاره صلى الله عليه وسلم في الصلاة التكبير. باب دعاء الافتتاح، والله تعالى أعلم. خلينا المرة القادمة.